أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على آخر خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة في هذه السلسلة، وفي هذه النقطة نريد أن نتعرض إلى إشكال قد يورد على الاستدلال بالبرهانين المتقدمين في إثبات وجود الخالق والصانع، ثم بعد دفع هذا الاستشكال نتوقف عند مجموعة من الاستنتاجات، مجموعة من الخلاصات والنتائج التي نستنتجها أو التي نتوصل إليها بعد دفع الإشكال وضم جواب الإشكال إلى البرهانين المتقدمين. لكن قبل الشروع في بيان الإشكال ودفعه أشير إلى ملاحظة مهمة في المقام، وهي أن الأدلة والبراهين على وجود الخالق ووجود الصانع لها صياغات مختلفة متعددة. مثلا على سبيل المثال البرهان المعروف ببرهان النظم، هذا البرهان له أكثر من صياغة، طرحت له صياغات متعددة في اللاهوت المسيحي وفي اللاهوت اليهودي وكذلك في علم الكلام الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية. كذلك برهان الحدوث والإمكان له أكثر من صياغة في اللاهوت المسيحي وفي اللاهوت اليهودي وكذلك في علم الكلام والفلسفة الإسلاميين. وبالتالي المتابع للاهوت المسيحي واليهودي والإسلامي يجد أن هذه البراهين حاضرة وأن هذه البراهين لها صياغات متعددة مختلفة، يجد هناك تشابها في التسمية وفي الإصطلاح بين البراهين، لكن من حيث الصياغة ومن حيث الجوهر ومن حيث المضمون ومن حيث النكتة ونقطة الارتكاز في البرهان نجد هذه الصياغات مختلفة، نجد هذه البراهين مختلفة. حينئذ بناء على هذا الكلام ما نجده في بعض الكتابات الفلسفية الغربية من نقوض ومن إشكاليات ومن توجيه ملاحظات على براهين وجود الله، هي في الواقع ترد هذه الملاحظات وهذه الإشكاليات على تلك المضامين وعلى تلك الصياغات المطروحة في الحاضنة المسيحية والحاضنة اليهودية، يعني تلك الصياغات وتلك الأساليب من الاستدلال الواردة في اللاهوت المسيحي واللاهوت اليهودي، يعني الواردة في اللاهوت الديني الغربي بشكل عام، دون أن ترد هذه الملاحظات وهذه النقود على الصياغات المطروحة في اللاهوت أو في علم الكلام الإسلامي أو في الحاضنة الإسلامية. بل إننا من الأساس قد نورد بعض الإشكاليات وبعض الانتقادات وبعض الملاحظات على صياغات وعلى براهين وجود الإله ووجود الصانع المطروحة في اللاهوت الغربي ولا نقبلها من الأساس، وبالتالي نحن لسنا، هذه ملاحظة مهمة وهذه ملاحظة ليست جزافية وإنما لهذه النكتة، بالتالي لسنا ملزمين بالإشكاليات والملاحظات والانتقادات الواردة في اللاهوت الغربي والواردة في الفلسفة الغربية وفي الكتابات الفكرية الغربية التي أوردت من الأساس والتي طرحت من الأساس على الصياغات وعلى الأساليب وعلى أساليب الاستدلال الواردة في اللاهوت الغربي. إذ ليس من الصحيح أن نقتبس هذه الانتقادات ونوجهها إلى الصياغات المطروحة في الحاضنة الإسلامية، لأنها من الأساس تتوجه إلى صياغات محددة مطروحة في اللاهوت الغربي المسيحي واليهودي، وهي ناظرة، هذه الانتقادات وهذه الملاحظات هي ناظرة إلى نكات خاصة أو إلى ثغرات تبتني عليها تلك الصياغات، وبالتالي لا ترد على الصياغات الموجودة في الحاضنة الإسلامية. وحتى لا يكون كلامنا مجرد دعوة ومجرد إنشاء، أذكر شاهدين على هذه الملاحظة وعلى هذا الكلام. الشاهد الأول هو البرهان الوجودي المعروف الذي قالوا بشأنه أنه دليل عقلي صرف خالص محض على وجود الله، وذكروا أننا في هذا البرهان نعتمد على تحليل مفهوم الله أو أي مفهوم يعادل هذا المفهوم، وبالتالي نستنبط ضرورة وجوده. هذا البرهان له صياغات مختلفة متعددة. أول ما تم طرح هذا البرهان كان على يد أنسلم أوف كانتبري بصياغة محددة معروفة، وأشكل عليه في وقته في حينه، ثم طرحت صياغة أخرى ثانية لهذا البرهان عند ديكارت، ثم جاء سبينوزا وطرح صياغة ثالثة للبرهان الوجودي، بعد ذلك جاء ليبنتز وأيضا طرح صياغة جديدة لهذا البرهان، وبعد ليبنتز جاء هيجل، جورج هيجل، وتبنى هذا البرهان، البرهان الوجودي، وفق صياغة جديدة أيضا. كل هذه الصياغات التي طرحت للبرهان الوجودي في الفلسفة الغربية وفي اللاهوت الغربي تعرضت للنقد في اللاهوت الغربي، ولم تسلم منها ولا صياغة واحدة. كل هذه الصياغات تعرضت للانتقادات وتعرضت لتسجيل ملاحظات عليها، إلى أن جاء الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط ووجه نقدا أساسيا للبرهان الوجودي. ونحن من الأساس لدينا تحفظ على البرهان الوجودي المطروح في اللاهوت الغربي، ولدينا ملاحظات وانتقادات على هذا البرهان، ونعتبر هذا البرهان غير دقيق في إثبات وجود الخالق ويبتني على مغالطة، فضلا عن تسجيلنا أيضا لملاحظات على نقد كانط للبرهان الوجودي. هذا البرهان، البرهان الوجودي بهذه التسمية، له ما يشابهه في الحاضنة الإسلامية. يعني في الحاضنة الإسلامية أيضا هناك برهان وجودي على إثبات وجود الصانع والخالق، على إثبات وجود واجب الوجود، لكن هذا البرهان الوجودي الموجود في الحاضنة الإسلامية يختلف تمام الاختلاف عن البرهان الوجودي الموجود في الحاضنة الغربية، وبالتالي لا ترد عليه الإشكاليات والملاحظات الواردة على الصيغ المتعددة للبرهان الوجودي المطروح في اللاهوت المسيحي. وهذا البرهان الوجودي هو البرهان الذي أيضا في الحاضنة الإسلامية أيضا له صياغات متعددة، لكن الصياغة الأوفر حظا في تسميتها بالبرهان الوجودي هي صياغة الفيلسوف صدر الدين الشيرازي، التي تعرف في الحاضنة الإسلامية ببرهان الصديقين. هذا شاهد أول. الشاهد الثاني هو برهان الإمكان. برهان الإمكان أيضا له صياغات متعددة، واحدة من الصياغات هي الصياغة التي طرحها اللاهوتي توما الأكويني. توما الأكويني طرح صياغة، عدة صياغات توما الأكويني طرح عدة صياغات لبرهان الإمكان، هذا البرهان الذي يعرف بالبرهان الكوزمولوجي. في واحدة من صياغات هذا البرهان التي طرحها توما الأكويني يقول فيه أن كل شيء، هذه خلاصته، أنه كل شيء من حولنا في هذا العالم ممكن الوجود، يعني لم يكن ثم كان، وبالتالي كل شيء في هذا العالم يدل على وجود أشياء أخرى وراءه. حينئذ حينئذ يقول لو كانت الأشياء كلها ممكنة الوجود لكان هناك زمان لا يوجد فيه شيء. وبالتالي إذا كان هناك زمان لا يوجد فيه شيء يمتنع وجود أي موجود أي شيء لعدم وجود علة. وبما أنه هناك موجودات إذن يجب أن يوجد شيء لا يتصف بالإمكان هو واجب الوجود أو هو الله تعالى. هذا البرهان بهذه الصياغة هو يشبه أحد البراهين المطروحة في الحاضنة الإسلامية، لكنها مشابهة في التسمية فقط في الإصطلاح فقط، أما المضمون فلا يتشابهان، إنما بينهما تمام الاختلاف. بل نفس هذه الصياغة التي طرحها توما الأكويني عليها إشكالات وتحفظات من قبل طراز تفكير الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي، وبالتالي الإشكاليات التي أوردت على هذه الصياغة لتوما الأكويني لا ترد على برهان الإمكان المطروح في علم الكلام الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية. فنحن من الأساس هذه الصياغة التي طرحها توما الأكويني نحن من الأساس لا نقبلها ولدينا تحفظات عليها. أضف إلى ذلك تقريب الاستدلال بقانون العلية وكيف يتم الاستدلال بقانون العلية على وجود واجب الوجود، هذه الصياغة التي انتقدها راسل وسجل عليها ملاحظات في كتابه لماذا لست مسيحيا. نحن من الأساس نتحفظ على فهمهم لقانون العلية وعلى كيفية الاستدلال بقانون العلية لإثبات وجود الصانع والخالق، فضلا عن نقدنا لانتقادات وملاحظات راسل التي في الواقع تعبر عن عدم فهمه الدقيق لقانون العلية. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل البحث. الصياغتان المتقدمتان للبرهنة على وجود الله ليس عليهما إشكالية مسجلة ومدونة، من حيث التدوين والتسجيل ليس عليهما بصياغتين متقدمتين ليس عليهما أي ملاحظة وأي انتقاد، لكن كلا هذين البرهانين أو كلا هاتين الصياغتين يعتمدان على مسألة الحدوث. الصياغة الأولى تعتمد على مسألة الحدوث والصياغة الثانية أيضا تعتمد على مسألة الحدوث، لكن الفارق بينهما أن البرهان الأول يركز على مسألة حدوث التطور في المادة، التطور الكيفي النوعي في المادة كحصول الحياة وحصول الفكر وحصول العاطفة والأحاسيس، ولا يركز على أصل حدوث المادة. بينما الصياغة الثانية البرهان الثاني يركز على حدوث العالم من أصل، يركز على حدوث العالم من أصل، فهو يقول أننا إذا لم نقل إن العالم متغير متحول فهو حادث، من أصله هو حادث، والحادث يحتاج إلى محدث وإلى علة. إذن كلا هاتين الصياغتين، هاتان الصياغتان للبراهين المتقدمة على إثبات وجود الخالق كلاهما يعتمدان على مسألة الحدوث، وبالتالي من هنا لأنهما يعتمدان على مسألة الحدوث قد يستشكل على مسألة حدوث العالم والمادة، فيقال إننا من الأساس لا نسلم أن العالم وأن المادة حادثان، وإنما المادة والعالم قديمان أزليان، وبالتالي إذا كان قديمين أزليين فلا تتم الصياغتان المتقدمتان. لماذا لا يتمان؟ باعتبار أن كلا الصياغتين كلا البرهانين المتقدمين يعتمدان على مسألة الحدوث، وإذا كان يعتمدان على مسألة الحدوث ونحن لا نسلم بمسألة الحدوث وإنما نقول المادة أزلية، نقول العالم أزلي، حينئذ إذا كان العالم أزليا وإذا كانت المادة أزلية يعني قديمة، فحينئذ لا يحتاج العالم إلى محدث وإلى علة، لأن الذي يحتاج إلى علة وإلى محدث هو الحادث وبما أننا لا نسلم بحدوث المادة وحدوث العالم وإنما هما أزليان قديمان، إذن لا يحتاجان إلى علة وإلى محدث، وبالتالي لا يتم البرهانان المتقدمان. إذن هذان البرهانان قد يستشكل عليهما من هذه الناحية من مسألة حدوث العالم. فالذي مثلا يؤمن أن العالم أزلي، أن العالم قديم، لا ينفع في حقه هذان البرهانان. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب عن هذه الإثارة أو عن هذه الإشكالية، لا بد أن يقال هذا القول بقدم العالم وبأزلية العالم وأن العالم قديم وأن المادة قديمة أزلية، القول بالقدم هنا إما ينطلق من موقف ومن متبنى علمي تجريبي يستند إلى معطيات العلم التجريبي، وإما ينطلق من موقف فلسفي، يعني هذا الذي يتبنى أن العالم أزلي وأن العالم قديم وليس حادثا، إما هو يتبنى الأزلية وأن العالم قديم بسبب معطيات بحث علمي تجريبي، يعني هو قال بأن العالم أزلي بناء على معطيات تستند أو تنتمي إلى الفضاء العلمي التجريبي، وإما أنه تبنى مسألة أزلية العالم وأن العالم قديم ليس استنادا إلى معطيات العلم التجريبي وإنما استنادا إلى موقف فلسفي، فهو بناء على تأصيل فلسفي وعلى مبنى فلسفي ذهب إلى القول إن العالم قديم وإن العالم أزلي. حينئذ الآن نحن نرد على هذه الإشكالية، نريد أن نرد على هذه الإشكالية ونثبت حدوث المادة وحدوث العالم وأن العالم والمادة ليسا أزليين أيضا من طريق العلم التجريبي، من طريق علمي ومن طريق فلسفي. فإذا كان المتبني لمسألة قدم المادة وقدم العالم وأزلية العالم صاحب موقف علمي فنجيبه من طريق علمي، وإذا كان المتبني لأزلية العالم والمادة ينطلق من موقف فلسفي فالآن أيضا نرد ونجيب على مسألة أزلية العالم والمادة ونثبت أن العالم ليس أزليا وإنما هو حادث بطريق فلسفي أيضا. أما حدوث المادة من زاوية العلم التجريبي، ففي الواقع هذه المسألة لها مجال واسع وفيها كلام كثير، لكن هنا بما يناسب المقام نقول اختصارا في نقطتين، النقطة الأولى المتابع لمعطيات البحث العلمي التجريبي الحديث والمعاصر لا سيما الفيزياء الحديثة، سوف يجد المتابع والمطالع سوف يجد أن علماء الفيزياء منذ زمن جورج لوتر في عشرينيات القرن الماضي إلى ستيفن هوكينج في الألفية الحديثة، المتابع يجد علماء الفيزياء من زمان جورج لوتر إلى ستيفن هوكينج قد عملوا على تطوير نظرية الانفجار الكبير. ونظرية الانفجار الكبير هي النظرية شبه السائدة في الأوساط العلمية التجريبية في تفسير كيفية نشأة الكون والحياة، في كيفية نشأة العالم. هذه النظرية، نظرية الانفجار الكبير، كما ذكروا هي السبب الأساس الذي عجل من انهيار النظرية المعروفة بنظرية الحالة الثابتة اللي كان يتبناها فريد هويل المعروف بنظرية الحالة الثابتة. وهذا هويل كان من معارضي نظرية الانفجار الكبير أو العظيم. أصحاب نظرية الانفجار الكبير اللي هي النظرية شبه السائدة في الأوساط العلمية الغربية الفيزيائية الكونية يعتقدون أن العالم له بداية أو أن العالم له مرحلة أولية هي مرحلة ماذا؟ مرحلة البيج بن، مرحلة الانفجار. بعد مرحلة الانفجار حصل هذا التوسع، حصل هذا التوسع. أما ما هو الموقف قبل نظرية الانفجار؟ فنفسهم هؤلاء علماء الفيزياء يقولون الموقف في ذلك متروك إلى اللاهوتيين وإلى الفلاسفة، نحن لا نستطيع أن نحدد موقفا ماذا بالنسبة إلى ما قبل الانفجار. ما الذي كان قبل الانفجار؟ ما هو الشيء الموجود قبل الانفجار؟ ما هو سبب الانفجار؟ السبب الدقيق في الانفجار ما هو؟ عوامل الانفجار ما هي؟ يقول هذا الموقف لا نستطيع أن نعطي فيه رأيا، وإذا أعطينا شيئا فهي مجرد احتمالات، مجرد افتراضات لا تلقى لأن تكون نظريات مؤكدة أو حقائق علمية، إنما الذي نعرفه أنه حصل هناك انفجار كما يقولون، وبهذا الانفجار حصل هذا التمسع والتوسع عفوا والتمدد الكوني. فإذا هناك مرحلة أولية، هناك بداية أولية للعالم، حصل العالم بهذا الانفجار، بدأ الكون والتوسع الكوني بهذا الانفجار. أما قبل الانفجار يقولون لا نعرف، هذا الأمر متروك إلى اللاهوتيين ومتروك إلى الفلاسفة. فبالتالي نظرية الانفجار تفسر بداية الكون، تتكلم عن بداية الكون، هي نموذج قياسي لبداية الكون، يفسر بداية الكون. فإذن القائلون بنظرية الانفجار الكبير يؤمنون بوجود بداية للعالم، أن العالم غير أزلي، أن العالم غير أزلي، وإنما هناك بداية له، هناك مرحلة أولية له، وهي حصول الانفجار، حصول الانفجار. هذه النقطة. النقطة الثانية، أيضا في العلم الحديث توجد نظرية معروفة، هذه النظرية تقول الكون، إن الكون يسير باتجاه موت حراري، الكون يسير باتجاه شيخوخة. هذه النظرية يصطلح عليها في الفيزياء بالانتروبي. تقول هذه النظرية أنه العالم يتجه نحو التفكك، نحو التحلل، نحو البرود، نحو الإهتراء، وبالتالي سيأتي يوم تتساوى فيه كل الأجسام وكل الأشياء في هذا العالم في درجة حرارتها، وتتوقف فيه الحركة، وينتقل فيه العالم وتنتقل فيه الأشياء إلى الموت وإلى الشيخوخة وإلى الموت. طبعا لابد أن نشير إلى أنه هناك اختلاف ونظريات متعددة في تفسير هذه النهاية وفي تفسير الموت وما هي حقيقة الموت، لكن على كل حال هذه النظرية تقول أنه العالم، أن الكون يسير باتجاه موت حراري، باتجاه شيخوخة، أي المسألة المعروفة بالإنتروبي. مثلا نقرب هذه الفكرة بمثال، لو قمنا بإلقاء قطرة من الحبر في كوب ماء، لو ألقينا قطرة حبر في كوب ماء، سوف نلاحظ أن قطرة الحبر سوف تذوب وتنتشر تلقائيا بشكل تدريجي رويدا رويدا في الماء، حتى يصير كل جزء من أجزاء الماء متجانسا ماذا بين الماء والحبر، متجانسا بما فيه من ماء وحبر. هذه لما يصل إلى هذه المرحلة حينئذ يقال ماذا؟ يقال إنه انتروبية النظام قد تزايدت. شنو يعني أن انتروبية النظام قد تزايدت؟ يعني أنه ماذا؟ أنه زادت العشوائية فيه، في هذا النظام، نظام إسقاط قطرة الحبر وين؟ في الماء. يعني لا توجد منطقة في هذا الماء عالية التركيز وأخرى منخفضة التركيز، لا، وإنما يكون ماذا؟ توزيع الحبر متساويا، يكون توزيع الحبر متساويا. يقولون العالم أيضا يسير فوق هذا النظام، أنه تتساوى فيه درجات الحرارة إلى أن تتلاشى وتتوقف الحياة ويتوقف العالم عن الحركة. هذا الذي يعرف بالإنتروبي. حينئذ نحن نستنتج من هذا الكلام، نأخذ هذا المعطى العلمي ونستنتج منه أو ننتزع منه فكرة فلسفية، وهي حدوث الكون. ننتزع منه فكرة حدوث الكون فنقول أنه لو كان العالم المادي، لو كان الكون أزليا، فيلزم وفق هذه النظرية أن تبرد وأن تتلاشى فيه الحرارة منذ زمن بعيد جدا، وأن تنعدم فيه الحياة منذ زمن بعيد جدا. لماذا؟ لأنه الطاقة، طاقة العالم محدودة وهي تسير نحو التلاشي. فكيف يمكن أن يفترض أن العالم أزلي وإلى الآن هو ماذا؟ هو لم يفقد كمية الحرارة الموجودة فيه، ولم يفقد الطاقة الموجودة فيه. يفترض وفق نتيجة الانفجارات الهائلة المتلاحقة الموجودة في الكون وفي ذرات الكون وفي جزئيات الكون، يفترض بناء على القول إن العالم أزلي، يفترض أن الحرارة قد تلاشت فيه منذ زمان بعيد، وأن الطاقة تلاشت فيه منذ زمان بعيد. خصوصا إذا لاحظنا أن الأوساط العلمية تقدر عمر الكون بما يقرب من 14 مليار سنة، 13.77 يقدر عمر الكون بهذا الرقم. فهم يقدرون عمر الكون بهذا الرقم ويقولون ماذا؟ بالإنتروبي، وأنه ماذا؟ العالم يسير نحو ماذا؟ نحو التلاشي، نحو الشيخوخة. فكيف إذا كان أزليا؟ إذا لو كان أزليا يعني بعد 14 مليار سنة، لا، لو كان أزليا فعاد يفترض ماذا؟ أنه الحرارة فيه ماذا؟ قد تلاشت أو قد بردت منذ زمن بعيد جدا. يعني بعبارة ثانية، أنه العالم لو كان أزليا لكان ينبغي أن تنعدم فيه الحياة وأن تنعدم فيه الحركة منذ عصور قديمة جدا، نتيجة ماذا؟ نتيجة لفقدان أجزاء الحرارة ونتيجة لحصول العشوائية، وأنه أنتروبية النظام قد تزايدت، وأنه لا تبقى هناك منطقة عالية التركيز ومنطقة ماذا؟ منخفضة التركيز. فنستنتج من ذلك أن الكون ماذا؟ أن الكون له بداية، أن الكون حادث وليس ماذا؟ ليس أزليا وليس قديما. يعني الكون بتمثيل، لو أردنا التمثيل له، الكون حاله حال السراج النفطي. هذا السراج النفطي يفقد كل يوم أجزاء من وقوده عند الإضاءة باستمرار. عند إضاءة السراج باستمرار فإنه ماذا؟ مع كل إضاءة يوميا يفقد أجزاء من وقوده، فلا يمكن أن يكون مشتعلا منذ الأزل من ذاته، لا يمكن أن يكون مشتعلا منذ الأزل من ذاته. إذن نحن نجيب على مسألة أزلية العالم، على مسألة قدم العالم، من زاوية العلم التجريبي لمن يتبنى الأزلية بناء على موقف علمي وعلى معطى علمي. وأما من زاوية البحث الفلسفي، كما هو واضح، مسألة القدم والحدوث من المسائل الشائكة التي وقع فيها النزاع بين الفلاسفة من جهة وبين علماء الكلام من جهة ثانية، واللي على أساسها بعض علماء الكلام قالوا بتكفير الفلاسفة. الآن بصرف النظر عن كل هذا النزاع، وهو نزاع نظري ليس فيه أمرا يقينيا، نبين مسألة أن العالم ليس أزليا، ليس قديما، وإنما هو حادث من خلال نقاط متسلسلة. النقطة الأولى، الحدوث الزماني. هذا المصطلح، مصطلح الحدوث الزماني. الحدوث الزماني ماذا يعني؟ الحدوث الزماني يعني أن وجود الشيء مسبوق بعدمه الزماني. شنو يعني أن الشيء مسبوق بعدمه الزماني؟ أن الشيء مسبوق بالعدم الزماني، أو أن وجود الشيء مسبوق بالعدم الزماني؟ يعني كان هناك زمان لم يكن فيه هذا الشيء موجودا ثم وجد. ولذلك يقال مثلا الآن في عرفنا ماذا؟ الأطفال حديثي الولادة. ماذا يعني حديثي الولادة؟ يعني كان هناك زمان لم يكن فيه هؤلاء الأطفال مولودين ثم ماذا؟ ثم ولدوا. أو عندما نقيس عمر الإنسان اللي عمره 50 سنة بالنسبة إلى الإنسان اللي عمره 100 سنة، فهذا الذي يستوعب وجود زمان أكثر اللي هو 100 سنة يقال عنه ماذا؟ قديم زماني. بينما اللي عمره 50 سنة يعني كان هناك زمان وهو 50 سنة لم يكن موجودا فيه ثم ولد سنة 50 يقال له ماذا؟ حادث زماني. الحادث الزماني يقابله القديم الزماني. القديم الزماني معناه شنو؟ أنه عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، يعني لم يكن هناك زمان لم يكن هذا الشيء موجودا فيه، وإنما هو ماذا؟ موجود في جميع الأزمان. يعني كان الزمان على الدوام وكان الشيء على طول الزمان. هذه النقطة يجب أن نأخذها بالحسبان. نقطة ثانية، هذا الحدوث الزماني والقدم الزماني إنما يصدقان على الموجودات التي تقع في ظرف الزمان. أما الموجود الخارج ظرف الزمان، خارج نطاق الزمان، فلا هو حادث زماني ولا هو قديم زماني، كما هو الحال في اعتقادنا بناء على الأدلة المتقدمة في وجود واجب الوجود أو وجود الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا هو حادث زماني ولا هو قديم زماني. لماذا؟ لأنه من الأساس هذا الوجود خارج عن نطاق الزمان والمكان، خارج عن هذا الظرف، ظرف الزمكان. وكذلك كل العالم، كل العالم الذي يشمل جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، هذا كل العالم خارج ماذا؟ عن ظرف الزمان. إنما الزمان والمكان هما ماذا؟ في ضمن العالم، في أحشاء العالم. الأشياء اللي هي في أحشاء العالم هي التي توصف بالزمان والمكان. أما العالم ككل، فالعالم ككل خارج عن نطاق ماذا؟ يعني الكون ككل خارج عن نطاق الزمان والمكان. هذه نقطة اثنين. نقطة ثلاثة، بناء على هاتين المقدمتين، بناء على هاتين النقطتين، يكون كل العالم، كل العالم، العالم ككل ليس له ظرف زماني حتى يقع البحث أنه وجود مسبوق بعدمه في زمان سابق، أو أن ماذا؟ أو أنه ليس مسبوقا بعدمه في زمان سابق. إذا كان العالم ككل ليس له ظرف زماني، حينئذ لا معنى لأن يقع البحث عن ماذا؟ عن مسبوقية وجوده بعدمه في زمان سابق، أو عدم مسبوقية ماذا؟ وجوده بعدمه في ذلك الزمان. وإنما العالم بمجموعه ماذا؟ ليس له زمان وليس له مكان، إنما المكان والزمان في ضمن العالم، في أحشاء العالم. فموجودات هذا العالم هي التي توصف بالزمان والمكان. أما العالم ككل، أما الكون ككل، فلا يوصف بالزمان ولا يوصف بالمكان، لأنه خارج عن ظرفه وعن إطار الزمان والمكان. يعني العالم ككل ليس له قبل وليس له بعد زمانيا، حتى يقال هل كان العالم موجودا في ذلك الزمان أو لم يكن موجودا في ذلك الزمان. فإذا كان موجودا فهو قديم، وإذا لم يكن موجودا فهو حادث. لا، العالم ككل ليس له قبل ولا بعد زمانيا. كذلك لا يمكن طرح تساؤل عن مكان خلق العالم. هل يمكن أن نقول ما هو مكان خلق العالم؟ أو متى خلق العالم؟ لماذا؟ لأنه المتى والأين، يعني المكان والزمان، هذان فرع وجود العالم، هما يصدقان على أجزاء العالم فحاسب، يوجدان في أحشاء العالم. أما العالم ككل فهو خارج، يعني الكون ككل خارج عن نطاق الزمان وخارج عن نطاق المكان. هذه النقطة ثلاثة. النقطة الرابعة، بناء على هذا الكلام، بناء على هذا التفصيل، يتضح لدينا نتيجة مهمة، وهي أن الذي يحاول من الناحية الفلسفية أن يستدل على قدم العالم، هذه المحاولة محاولة فاشلة ومحاولة فاقدة للمضمون ولا معنى لها. لماذا؟ لأنها مبنية على افتراض وجود قبل ووجود زمان قبل العالم. والآن اتضح لدينا ماذا؟ أن هذا غير تام، لأن الزمان والمكان من صنع العالم، من صنع الكون، داخلان في ضمن الكون وليس مقياسا خارج الكون. الزمان والمكان مقياسا وين؟ في ضمن الكون، في ضمن العالم، تقاس بهما ماذا؟ أجزاء وموجودات العالم، لا أنهما مقياس خارج الكون. حتى نقول أنه كان هناك زمان ولم يكن العالم فهو حادث، أو لا، لم يكن هناك زمان لم يكن فيه العالم فهو قديم. إذن العالم ككل، من هذا يتضح لدينا أن العالم ككل ليس حادثا زمانيا، ككل عالم ككل ليس حادثا زمانيا ولا قديما زمانيا. يعني لا يصح أن نطرح هذا السؤال وأن نتطرق إلى هذا السؤال أو إلى هذا البحث من الأساس ونسأل أنه العالم ككل قديم زماني أو حادث زماني. نقول من الأساس هذا التصور غير صحيح، يبتني على تصور غير صحيح. أيضا العالم ليس قديما ذاتيا، ليس قديما ذاتيا، لأنه القديم الذاتي وفق الأدلة المتقدمة هو واجب الوجود بالذات، منحصر، القديم الذاتي منحصر بواجب الوجود بالذات، والعالم والكون ليس واجب الوجود بالذات كما تقدم سابقا من خلال البرهانين المتقدم. العالم ليس قديما ماذا؟ ذاتيا. نعم العالم حادث ذاتي، العالم حادث ماذا؟ حادث ذاتي. يعني شنو؟ يعني أن وجود مسبوق بعدمه في ذاته. بعبارة أوضح، أن وجوده ليس من ذاته وإنما ماذا؟ من خارجه، من علة من خارجه هي أعطته ماذا؟ أعطته الوجود، هي التي أفاضت وجوده. فوجوده ليس من ذاته حتى يكون ماذا؟ قديم ذاتي وحتى يكون واجب الوجود، لا، وجوده من غيره، هناك علة من خارجه أفاضت وجوده، أعطته التحقق والوجود. فإذن العالم ككل حادث ماذا؟ حادث ذاتي، وكل أجزائه أيضا حادثة ذاتية. نعم أجزاء إضافة إلى أنها حادثة ذاتية توصف تارة ماذا؟ بالحادث الزماني، وتوصف تارة أخرى بالقديم الزماني. أما العالم ككل فهو حادث ذاتي وليس قديما ذاتيا، ولا يوصف العالم ككل لا بالحدوث الزماني ولا بالقدم الزماني. والقديم الذاتي هو صانع العالم وخالق العالم وخالق الكون فقط وفقط. إذن العالم المادة ليس أزليا ولا قديما وفق المنهج العلمي التجريبي كما تقدم، ووفق ماذا؟ ووفق المنهج الفلسفي. فنستنتج من ذلك، نستنتج من هذين الطريقين عدم تمامية الإشكال المتقدم. الإشكال كان يبتني على فكرة أنه البرهانان المتقدمان مبنيان على مسألة حدوث العالم، حدوث المادة، ونحن نقول، هكذا يقول المستشكل، ونحن نقول بأزلية العالم وبأزلية المادة، فبالتالي البرهانان غير تامين. الجواب قلنا هذا إما يتبنى موقفا علميا وأجبناه من موقف علمي، وأنه الموقف العلمي لا يؤيد مسألة أزلية العالم وأزلية المادة وإنما هناك بداية للعالم، وكذلك دفعناه في من طريق فلسفي، لو كان المتبني لأزلية العالم وأزلية المادة يتبنى موقفا فلسفيا أيضا دفعناه من هذه الناحية، وبينا أن العالم ليس أزليا ولا قديما وفق المنهج الفلسفي، فيندفع الإشكال ولا يكون تاما. حينئذ
إذن لدينا برهانان لإثبات وجود الصانع وجود الخالق، ودفعنا إشكالا قد يورد على هذين البرهانين. نريد الآن أن نخرج بمجموعة من النتائج، مجموعة من الاستنتاجات بناء على البرهانين المتقدمين وبناء على دفع الإشكال الوارد عليهما. الاستنتاج الأول أو النتيجة الأولى، البرهانان المتقدمان رغم أننا طرحناهما من خلال صياغة فنية ومن خلال أسلوب خاص وتنظيم وعبارات وصياغات علمية، لكنهما مع ذلك في غاية الوضوح والسلاسة والبساطة، يعني يمكن أن يفهم هذين البرهانين حتى الإنسان غير المدقق في القضايا العلمية وغير المدقق في القضايا الفلسفية. يعني الإنسان، هذا الإنسان الذي يمتلك عقلا فطريا غير ملوث، لما يشاهد ظاهرة موت الأشياء من حوله، موت النبات، موت الحيوان، موت الإنسان، لما يشاهد تلاشي هذه الظواهر في حياته اليومية، هو في ذهنه الفطري الخالي من التعقيد سوف يقول هذه الأشياء التي فقدت حياتها وفقدت وجودها، لو كان وجودها من يدها وبيدها لما فقدته. الذي يكون وجوده من يده ومن نفسه لا يفقده، ونحن كل شيء نشاهده في عالمنا وفي كوننا على هذا المنوال، يفقد وجوده، يتلاشى، ينتهي، يعني أن وجوده ليس بيده وليس منه. وحينئذ إذا كان وجوده ليس من نفسه وليس من يده، فمن باب أولى أن وجود الآخرين ليس بيده كذلك. الذي لا يستطيع أن يعطي الوجود لنفسه ولا يستطيع أن يحفظ وجود نفسه، كيف يمكنه أن يعطي الوجود للآخرين؟ كيف يمكن لوجود الآخرين أن يكون بيده؟ فاقد الشيء لا يعطي. فيستنتج العقل الفطري ويقول أنه لا بد من وجود يد وجودها منها، وجودها ذاتي لها، وجودها ضروري لها، ووجود الآخرين منها، وجود الآخرين بيدها، وهي التي تسلب الوجود عن الآخرين متى شاءت. هذا التفكير الفطري، العقل الفطري. العقل الفطري يفهم هذين البرهانين وفق هذه الصياغة، أن الذي يفقد وجوده إذن وجوده ليس منه، وإذا كان وجوده ليس منه فلا يستطيع أن يعطي وجود للآخرين، فوجود الآخرين أيضا ليس منه، فلا بد من وجود موجود، لا بد من وجود يد. واضح هذا التعبير الكنائي؟ وجودها منها ضروري لها، ذاتي لها، وهي التي تعطي الوجود للآخرين، وهي التي تسلب الوجود عن الآخرين. هذه نتيجة واحدة. النتيجة الثانية، الاستنتاج من البرهانين المتقدمين، أو قل النتيجة في البرهانين المتقدمين واحدة ليست متعددة. البرهان الأول في نتيجته يقول لنا أنه هذه الزيادة الجديدة اللي تأخذها المادة من خلال تطورها ومن خلال حركتها كالحياة والفكري والوعي والأحاسيس والعواطف، هذه الزيادة التي تأخذها المادة في حركتها وفي تطورها إنما جاءت من مصدر وسبب وموجود يتمتع ويتوفر على كل هذه الكمالات والزيادات التي تحصلها المادة، التي تتوفر عليها المادة من خلال حركتها ومن خلال تطورها، وبالتالي المادة تأخذ هذه الزيادة من ذلك الموجود، ذلك الموجود هو الذي يفيض هذه الكمالات، هو الذي يعطي هذه الكمالات للمادة. هذه نتيجة البرهان الأول. هذه النتيجة هي نفسها موجودة في البرهان الثاني. البرهان الثاني يقول في نتيجته ماذا؟ هناك علة وجودية لعالم الوجود خارجة عن ذاته، عن ذات عالم الوجود، هي التي أعطت وجود العالم، أفاضت وجود العالم بعد إذ لم يكن، فهو في وجوده غير مستقل، ليس وجوده ليس من ذاته، ليس من يده، وإنما في وجوده متكئ على تلك العلة الوجودية. هذه النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أننا نستنتج بشكل مباشر من البرهانين المتقدمين أن العالم، أن الكون هو فعل الخالق، خلقه وصنعه وأوجده، فوجود العالم، تحقق العالم ليس من ذاته وإنما من خالقه. إذن العالم له خالق، له صانع، ولا يمكن ألا يكون له خالق وله صانع، وإنما له خالق، له صانع، له إله، له رب، خلقه بقدرته وبعلمه وبحكمته. هذه النتيجة الثالثة التي نتوصل إليها من البرهانين المتقدمين. وبهذا يتم الكلام في النقطة الرابعة من هذه السلسلة، وهي عرض الإشكاليات والاستنتاجات، الاستنتاجات عفوا، من براهين وجود الإله. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة جديدة إن شاء الله تأتي في المحاضرة القادمة، وهي الحديث عن التوحيد، وأنه هذه النتيجة التي توصلنا إليها من البرهانين، وهي إثبات وجود خالق، هل الخالق واحد أو متعدد؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف للعالم ككل؟ نعم، العالم ككل، الكون ككل، خارج عن إطار الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان ماذا؟ من أبعاد وجود الموجودات في هذا العالم، يعني كالطول والعرض والعمق. الطول والعمق والعرض ماذا؟ من أبعاد الموجودات في هذا العالم. أما العالم ككل فالزمان والمكان خارجان، ليس مقياسا له، إنما نحن ننتزع الزمان وننتزع المكان ماذا؟ من حركة الموجودات في هذا العالم، فمن خلال الحركة ننتزع ماذا؟ ننتزع الزمان، لذلك هو زمان الحركة، زمان الحركة، ولذلك وماذا؟ هو بعد رابع للموجودات المادية. العالم قديم والعالم أزلي لا فرق، تعبيران يعطيان معنى واحد، أزلي يعني ليس له بداية، قديم يعني ماذا؟ لم يمر عليه زمان أو فترة هو غير موجود فيها، وإنما ماذا؟ وجود ضروري دائما وأبدا. هل تحتاج نعم الرؤية الكونية الكلامية الإسلامية، لأنه من الأساس أنت في إثبات الرؤية الكونية وفي تحصيل الرؤية الكونية تحتاج إلى العقل وإلى القضايا العقلية البديهية. القضايا العقلية البديهية التي يرتكز إليها العقل، يرتكز إليها الإنسان في تفكيره، هي التي تسهم في تأسيس الرؤية الكونية عن الوجود وعن الكون وعن الحياة وعن الإنسان. فمن حيث الأساس نحتاج إلى ماذا؟ أن نؤمن بقدرة العقل وقيمة مدركات العقل. وبالأساس إحنا إيماننا بالخالق وإيماننا بالنبوة يرتكز إلى حجية العقل ويرتكز إلى القيمة الذاتية لمدركات العقل. هل الكلام عن قدم العالم يتعلق بعالمنا الكون؟ أو يمكن وجود عوالم أخرى قبل هذا العالم؟ عندما نقول العالم وعندما نقول الكل، يعني كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل شيء ما سوى واجب الوجود. فبعد ما سوى واجب الوجود شنو؟ فقط هذا عالمنا؟ أكو عوالم أخرى بصرف النظر عن ذلك؟ أعم، كل شيء ما سوى خالق العالم، كل شيء ما سوى واجب الوجود. نعم، واضح مسألة القدم والحدوث بالنسبة للعالم. خب، وقع المعروف هي من المسائل التي وقع النزاع والجدل فيها بين الفلاسفة وبين المتكلمين، خصوصا الأشاعرة منهم. المعروف بين الفلاسفة هو القول بقدم العالم. القدم هو بأي معنى؟ هذا مشوش في كلماتهم، في كلماتهم أكو تشويش. في المقابل المتكلمين لما يقولون العالم حادث، ما هو مقصودهم بالحادث؟ حادث ذاتي أو حادث زماني؟ نحن نقول حادث ذاتي. حادث زماني، عندما تقول حادث زماني يعني كان هناك زمان لم يكن فيه العالم ثم وجد العالم، وهذا لا معنى له، غير معقول وفق الكلام الذي بيناه. فيوجد شيء قبل الانفجار، هذا استنتاج فلسفي أم استنتاج علمي؟ العلم لا يستنتج وجود شيء قبل الانفجار، هم يقولون هذا يذهب فيه إلى علماء اللاهوت وعلماء الفلسفة أو إلى الفلاسفة. نظرية الانفجار لا تقرر وجود شيء، وإحنا بالأساس يعني هاي من جملة المسائل أو الاستفهامات التي تطرح في أرجاء نظرية الانفجار، أنه الانفجار لما حصل شنو حقيقته؟ الذي انفجر ما هو؟ الذي انفجر ما هو قبل الانفجار؟ ما الذي كان موجودا وانفجر؟ هل الانفجار أسهم فقط في تكوين مجرتنا، تكوين عالمنا، أو لا تكوين عوالم أخرى متعددة؟ هذه أسئلة ذات طابع فلسفي، ذات طابع عام، العلم التجريبي لا يستطيع أن يجيب عنها، كما اعترف دونك ستيفن هوكينج في كتاب التصميم العظيم. بالتالي هذه تطلب من البحث الفلسفي. كيف لا يوصف الكون بالحدوث الزمني؟ الحدوث الزمني يعني هكذا، يعني أنه لم يكن هناك كون وكان هناك زمان. خب زمان لأي شيء؟ الزمان مقياس للأمور الكونية، يعني هو الزمان مقياس في ضمن أحشاء الكون، في ضمن المادة. إذا لم تكن هناك مادة، إذا لم يكن هناك كون، كيف يكون هناك زمان؟ نعم، الرؤية الإسلامية مستقلة تماما، يعني نظرية الفيض هي من الأساس مجرد نظرية. القائلون بنظرية الفيض لم يذكروا برهانا تاما واضحا يثبت هذه النظرية، مجرد افتراض، يعني من حيث الإمكان ممكن، كإمكان ممكن، لكن لم يذكروا دليلا تاما من حيث الصناعة البرهانية يثبت لنا الفيض. بالنسبة إلى برهان الحركة فيه كلام، يعني قد توجد هناك صياغة لنظرية الحركة ولبرهان الحركة يصح الاستدلال بها. نعم، نحن نقول نفس الزمان قديم زماني، أما العالم فليس قديما زمانيا. نفس الزمان قديم زماني، لأننا إذا لم نقل أن الزمان قديم زماني يلزم منه التناقض، يلزم منه التنافي، لأنه إذا قلنا العالم، عفوا، إذا قلنا الزمان حادث زماني هذا تنافي، يعني هناك زمان ولم يكن هناك زمان. فنفس الزمان قديم زماني، أما العالم ككل قديم زماني أو لا؟ لا، ليس قديما زمانيا، لأن معنى قديم زماني شنو؟ شنو معنى قديم زماني؟ قبل العالم أكو زمان؟ العالم ماذا؟ يوجد بوجود الزمان يوجد بوجود العالم. فلا معنى لافتراض ماذا؟ لافتراض قبل وبعد بالنسبة إلى العالم ككل. واجب الوجود هذا اصطلاح فلسفي، يعني يعبرون عنه من المعقولات الثانية الفلسفية، وهي مركبة من عدة مفاهيم، ليس مفهوما بسيطا، مركب من عدة مفاهيم. توصف به الذات، يعني أن هذا الموجود وجود من ذاته، وجوده ماذا؟ من ذاته، ليس من غيره، خلافا مثلا لكل ما سوى واجب الوجود، وجودها ليس ذاتيا لها، ليست واجبة الوجود، ممكن توجد ممكن ما توجد، ولما وجدت فوجودها ليس من ذاتها، وإنما هناك علة أعطتها الوجود. الكل يتكون من أجزاء، واضح الفرق بين العالم ككل وبين أحشاء. الأحشاء يعني هذه الظواهر المادية الموجودة في الكون ككل، من نجوم وأرض وأنهار وبحار وإنسان وشجر وحجر ونبات وما أشبه. العالم ككل يعني لا، كل ما سوى الواجب سبحانه وتعالى بهذه النظرة المجموعية. واضح بالنسبة إلى اصطلاح الفيض. اصطلاح الفيض نحن بالأساس لا نقبل بنظرية الفيض التي قالت بها الأفلاطونية المحدثة. هنا لما نقول كلمة فيض أنه أفاض وجودها، يعني نفس معنى أنه أوجدها. أن نقول أوجد العالم، عندما نقول أفاض وجوده يعني أن نقول أنه أوجد الكون، أوجد العالم، أوجد ما سواه. قديم الزماني مصداق فقط نفس الزمان، فقط الزمان قديم زماني ولا يوجد له مصداق ثاني. نظرية الدكتور حسام لست مطلعا عليها كفاية حتى أقيمها، أحتاج إلى أطلع عليها حتى أقيمها. جواب العلم بينا استناد إلى أولا نظرية الانفجار الكبير، واستناد إلى نظرية الانتروبي، هذا جواب علمي، بينما الجواب الثاني اللي بيناه هو كان فلسفي. إذا كان الزمان قديما ذاتيا، لا، الزمان ليس قديما ذاتيا، القديم الذاتي مصداقه الوحيد هو واجب الوجود سبحانه وتعالى، فقط هو القديم الذاتي، كل ما سواه ماذا؟ حادث ذاتي. ثم هذه الحوادث الذاتية بعضها قد تكون حادثة زمانية، وبعضها قد تكون ماذا؟ قديمة زمانية كنفس الزمان. فلا معنى لأن يقال هل كان الزمان مستقلا عن الزمان، لأن هذا يلزم من عنده التهافت، يلزم من التنافي التناقض، لا، نفس الزمان قديم زماني، لا يلزم قدم الحركة والمادة، لأنه الزمان بالأساس هو ينتزع من حركة المادة، هو مقياس لحركة المادة، هو مقدار حركة الأشياء وحركة المادة. وإحنا الآن أثبتنا أنه المادة ليست أزلية، ليست قديمة علميا وفلسفيا، فبالتالي لا معنى لأن يقال أنه قدم الزمان، أنه زمان قديم زماني يلزم من عنده حدوث، يلزم من أزلية المادة والعالم. خب، القائلون بنظرية الفيض هم يعتقدون بعد كل شيء هو قديم، غاية الأمر أنه ماذا؟ يقولون أنه قديم لا يعني أنه لا يحتاج إلى علة، يقولون بعض القديم هو الذي وجود من ذاته، وبعض القديم لا، هو قديم ولكن ماذا؟ معلول، ولكنه معلول. لكن الأساس إحنا نظرية الفيض نتحفظ عليها، ليس عليها دليل تام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.